إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، من طبيعة الإسلام الحركة والنشاط، لأن الحركة حياة وقوة، والسكون ضعف وموت. والإسلام يحب لأتباعه أن يحيوا كأقوى ما تكون الحياة، وأن يناضلوا كأشد ما يكون النضال، وأن يكون لهم في كل ميدان جهاد وفي كل مجال عمل، حتى تتحقق لهم السيادة والقيادة عن جدارة واستحقاق. وأسلوب الإسلام في هذا أسلوب متميز، لا يكاد يضاهيه أو يدانيه أسلوب آخر. فغاية الحياة في نظر الإسلام إحسان العمل وإتقانه، وإظهار المواهب وإبراز القوى الكامنة في النفس الإنسانية. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبين الله تبارك وتعالى أن غاية الحياة إحسان العمل، وما لم يحقق الإنسان هذه الغاية فهو في خسر ونقص يعرضه للضلال والشقاء. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فأخبر الله عز وجل بأن الخلق كافة حكم عليهم بالخسارة والبوار إلا من استثناهم ربنا تبارك وتعالى، وهم من آمنوا بالله عز وجل إيمانا حقيقيا، ثم ترجموا هذا الإيمان إلى حيز الوجود بإحسان العمل وإتقانه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد تحجب النفس عن الغاية التي من أجلها خلقت فتنصرف عنها متعللة بالأمان الكاذبة. فأصدر الإسلام حكمه الحاسم أنه لا قيمة للإنسان في الحياة بدون عمل، وأنه إسلام الوجه لله وإحسان العمل لا غير. فقال سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فهذا حكم ماض على أهل الإسلام وأهل الملل السابقة، لا يحاب الإسلام أحدا على أحد، إنما الكل في ميزان السماء يقاضى بميزان واحد. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وفي الأثر: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما لم يحسنوا العمل وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالتعلل بالأمان الكاذبة دليل الحمق والطيش، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الخلق إليه فاطمة: اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فلو كان أحد ينفع أحدا لكان نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيته ولرأس آل بيته عنده فاطمة متحقق، لكنه قال لها اعملي فإني أي وأنا رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، وأطلقها لكل الخلق. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي أن إنسانا قدم على الله عز وجل بغير عمل صالح لا في دنيا ولا في أخرى، ولو كان نسبه نسبا شريفا رفيعا، بل لو كان أرفع نسب العالمين، فلإن ذلك لا يعتبر به عند الله عز وجل. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والإسلام يلون الخطاب في الدعوة إلى العمل ليستفرغ الإنسان وسعه ويبذل أقصى ما لديه. يقول الله عز وجل: وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وليس شيء أبلغ في الدعوة إلى العمل من هذه الآية، فإن الله عز وجل هو الآمر به، وهو الذي سيراه هو ورسوله والمؤمنون، وهو الذي سيحاسب عليه في مستقبل الزمان. ويقول سبحانه مبينا أن أي جهد يبذل فهو مذخور عند الله عز وجل، لا يضيع منه في ميزان الله عز وجل شيء صغر أو كبر، دق أو جل. ليس يقول سبحانه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأخبر الله عز وجل أن أي عمل يقوم به المؤمن صغيرا كان أو كبيرا يجازى عليه عند الله عز وجل، وعدالة السماء تقتضي أن يكون الجزاء على قدر الجهد المبذول صغيرا كان أو كبيرا. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما ظنك برب يحاسب عبده على الذرة وأبعاد الذرة، أي لا يستحقر الإنسان عملا صغيرا كان أو كبيرا، فسيجازى عليه أيما كان نوعه وحجمه. ويبين الحق تبارك وتعالى أيضا أن قيمة الإنسان عند الله عز وجل تسمو بسمو العمل الذي يقدمه الإنسان لنفسه في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، أي أن الإنسان هو الذي يكتب منزلته ومكانته التي يتبوأها بين الناس وعند الله يوم القيامة بالعمل الذي يؤديه. ولكل درجات مما عملوا. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأخبر الحق سبحانه أيضا أن الجنة لا سبيل إليها إلا بالعمل، فقال سبحانه: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فلا يظن ظان أن الجنة يدخلها إنسان بمحسوبية أو لقرابة أو لمنزلة عارية عن العمل، كل هذا غير وارد. وإنما عدالة السماء ومحكمة السماء تقضي بمبدأ واحد، أنه لابد من عمل يرقي المرء ليكون في مصاف عباد الله الفائزين بجنة عرضها السماوات والأرض. وأخبر الحق أيضا أن الإنسان مهما قصر في العمل طيلة عمره حتى حضرته الوفاة فلن تنفعه توبة ولن ينفعه عمل حينئذ. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. والمعنى أنه لابد للمرء أن يكتسب عملا صالحا في حال تحقق حياته، وإلا فالتوبة على فراش الموت لا قيمة لها بل كأنها عدم. الله عز وجل أخبر عن فرعون عليه لعنة الله يوم أن قال كلمة الحق لكن في ساعة لا ينفع فيها الاعتراف بها، فأجابه الحق عندما قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ففاجأه الحق بقوله: الآن وقد عصيت قبل، أين إيمانك طيلة عمرك طيلة حياتك؟ إذن لابد للعاقل أن يعلم أنه لابد أن يسعى في حال حياته وعمره بعمل صالح. والإسلام يكرر في مضامين آياته الدعوة إلى العمل ويلون الخطاب، ولو لم يكن من وحي السماء في الدعوة إلى العمل وإحسانه وإتقانه إلا قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لو لم يكن من الوحي إلا هذه الآية لكفت المؤمنين إيمانا بقيمة العمل والسعي إلى تحقيق ما ربطه الله عز وجل من مميزات ومنح بالعمل الصالح في الحياة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأي مقومات هنيئة لحياة كريمة أقوى من هذه الثلاث التي ربطها الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فالإيمان المجرد الذي لا شكل ولا طعم ولا لون له لا قيمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل لابد أن يقترن الإيمان بالعمل الصالح. لكن السؤال الذي يبرز نفسه: ما نوع العمل الذي يحبب الإسلام إليه ويدعو له؟ إنه العمل الذي تقوم به النفس وتزكو به الأخلاق ويرتقي به الإنسان وترتبط به علاقات الأفراد بعضهم ببعض، وتصان به الأديان والأبدان والأموال والأعراض والعقول والقلوب. إنه العمل الذي ينمي الإنتاج ويزيد الثروة ويدعم الرخاء ويحفظ الكرامة، الكرامة الإنسانية. هذا النوع الذي يدعو الإسلام إليه، والمسلمون الأوائل بلغوا في هذا شأوا لم يبلغه أحد بل أن يدانيه. وبنى الإسلام من خلال هذا النوع من العمل الذي دعا إليه ورب أتباعه عليه، بنى به أمة لا نظير لها في دنيا البشر، عملت واجتهدت وتبوأت مكانا رفيعا في دنيا الناس، وجاهدت في سبيل المثل والقيم الرفيعة حتى استحقت بذلك بجدارة ثناء الله عز وجل عليها وسجل رضاه عنها. فقال سبحانه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الجيل الأول الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم عمل وجاهد وضحى وبذل كل ما يملك، فكان هذا الثناء العاطر من الله عز وجل بوصفهم رجال، وأنهم قدموا وما انتظروا شيئا في الحياة، كانوا يريدون ابتغاء مرضات الله عز وجل. لكن رحمة الله عز وجل بعباده أن الله عز وجل يغدق على عباده في الدنيا طرفا من نعيم الآخرة، لأن الحياة الكريمة لا ترتبط بيوم القيامة وفي الجنة فحسب، بل في الدنيا قبل الآخرة. الله عز وجل قال: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإنسان الذي يسعى بإيمانه وتقواه إلى عمل صالح في الحياة لا يكافأ به في الآخرة فحسب، بل في الدنيا قبل الآخرة. لكن عندما تخلف الخلف عن رقب السلف كان ما آل إليه اليوم حال الناس. الإسلام لا يعترف باليد البطالة، ولا يقر الإنسان الذي يجلس فارغا من عمل الدنيا أو عمل الآخرة. عندما هاجر المسلمون الأول من مكة إلى المدينة وكانوا أهل تجارة وبيع وشراء، لكن تركوا كل ما يملكون من الحياة فرارا بدينهم، تركوا ديارهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم، خرجوا من الدنيا وكأنهم جاءوها في هذه الساعة لا يملكون من حطام الدنيا شيء، فروا بدينهم ونزلوا على إخوانهم الأنصار الذين أثنى الله عز وجل عليهم بما لا مزيد عليه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قدم المهاجرون على الأنصار والحالة كما وصف ربنا تبارك وتعالى للمهاجرين والأنصار، ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وكانت هذه الأخوة بمنزلة أخوة الدم، فكانوا يتوارثون فيما بينهم حتى سمت نفوس الأنصار أن يتقاسم الواحد منهم
داره وماله وأزواجه بين أخيه المهاجري الذي جاء عاريا عن حطام الدنيا، لكن الإيمان الذي تربى عليه المهاجرون الأول سما بهم واستنكفوا بأنفسهم أن يقبلوا الدنية في دينهم، فقال أحدهم لأخيه الأنصاري: دلني على السوق، بارك الله لك في أهلك ومالك. استنكف، مع أنها جاءته من غير طلب واستشراف نفس، لكنها الأريحية التي تربى عليها المسلمون على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الرحمن بن عوف: دلني على السوق. فذهب إلى السوق فباع واشترى، وبعد أيام يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب جديدة وفي يده خاتم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تزوج، فقال: من أين؟ قال: بعت واشتريت. قال: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: كم أصدقتها؟ قال: على وزن نواة من ذهب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان التكافل بين الاثنين، فكانت هذه النفس السمحة الفياضة بالجود والعطاء، وهذه النفس الأبية التي تأبى أن تكون يدها هي الدنيا، وإنما أرادوا أن تكون أيديهم عليا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد المعطية خير من اليد الآخذة. هكذا يحس الإسلام أتباعه، ويجعل الإسلام أحد أركانه وأعمدته التي لا يقوم بناء الإسلام إلا عليها، إيتاء الزكاة. ولا يتأتى إيتاء الزكاة من فرض إلا من فرض عمل واجتهد، فكفل نفسه ومن يعول، وفاض المال عن حاجاته وحاجات من تحت يده ممن يعول من زوجة وولد ووالدين وأقرباء يعيشون في كنفه ويأكلون من قصعته، فاض المال عن حاجة هؤلاء جميعا، فيفرض الإسلام في ماله زكاة مقتطعة بنسبة معينة للفقراء والمساكين خارج حدود نفقاته الواجبة، ليكون المسلم بهذا صاحب يد عليا، ليكون معطيا لا آخذا. أي دين أعظم من هذا؟ هذا هو الإسلام الذي يدعو إلى العمل ويحبذه. لكن اليوم نرى ردة وتأخرا ورجوعا عن هذه المعاني السامية. في الوقت ذاته دول العالم التي لا تدين بدين الإسلام، التي ليس لديها دين فيه كل هذه المقومات ولا كل هذه المؤثرات التي تحثهم وتدفعهم إلى العمل الصالح، يفعلون ويقومون بروح ديننا وينطلقون من خلاله. اليابان مثلا، وأقرب دولة منيت بكارثة، قال الخبراء أنهم خسروا في يوم وليلة ما خسرته مصر في 30 سنة. مجمل خسائر اليابان في الزلزال الذي ضرب المفاعلات النووية يوازي بل قد يزيد عن خسائر مصر من سنة 80 إلى النهاردة. لكن هل سمع أحد إن اقتصاد اليابان انهار، أنهم في أزمة مالية، إن البلد أوشكت على الإفلاس؟ ليه؟ لماذا لم يسأل كل واحد منا نفسه لماذا؟ في اليوم التالي يخرج رئيس وزراء اليابان يقول بكل قوة: سنعود كما كنا وأقوى. أي عزيمة هذه؟ ما التدابير الذي قام بها الشعب فضلا عن الحكومة؟ كان على الشعب دور وعلى الحكومة دور. الشعب الياباني، كل موظف في اليابان تبرع من راتبه 10% للدولة، وعطى ساعتين عمل إضافي. اللي كان بيشتغل 8 ساعات يشتغل 10 ساعات مجانا. معلوم ان لو اشتغلت 5 دقائق فوق الدوام الرسمي بتاخد حقهم. لا، تبرع من راتبه 10% وعطى للدولة 120 دقيقة عمل إضافي مجاني. هكذا ينهضون، وهذا ليس بمستغرب عليهم. اليابان عندما خرجت من الحرب العالمية الثانية محطمة لا تملك شيئا من حطام الدنيا، لما أرادت أن تبني نفسها أرسلت بعثات علمية كما أرسلت مصر وغيرها من دول العالم، لكن كان من جملة هؤلاء طالب أخذ منحة من حكومة اليابان ليحصل على الدكتوراه في الميكانيكا العملية. وللأسف البعثات تخرج من الدول العربية عشان يجلسوا في المكاتب ووسط الأرفف والمكتبات المكيفة فحسب، يحصل على الشهادة حبر على ورق وبعدين يرجع يدرس الطلبة هنا حبر على ورق، لكن أين الخبرة العملية؟ صفر اليدين. هذا الطالب كما قلت ذهب ليحصل على الدكتوراه في الميكانيكا العملية. هذا الطالب أدرك إن سر قوة أوروبا تكمن في صناعة المحرك، وهو طالب في هذا المجال، فلم يكتفي بالجلوس في الغرف المكيفة وبين الأرفف المنمقة والكتب المزركشة، إنما ذهب يوما في معرض للآلات المستعملة فاشترى مطور وبعدين قوته 2 حصان وخده راح السكن، قعد يلف حواليه ويقول هذا هو سر قوة أوروبا. لكن عايز يعرف ازاي ده يتعمل، فجاب الكتب وقعد يبحث 3 أيام لا يأكل إلا وجبة واحدة ولا ينام إلا سويعات قليلة، لغاية ما تمكن أنه يفكك المحرك قطعة قطعة، كل قطعة يفكها يديها رقم ويعلم عليها ويرسمها على ورقة صغيرة حطها على جنب، فكك الموتور وبعدين علم أين الخلل في قطعتين متأكلتين، فخذ الكلام ده كله وذهب إلى رئيس البعثة فأخبره بما حدث من الألف إلى الياء. قال له خلاص أنت لازم تعيد إصلاح هذا المطور، فعشان يعمل كده لازم يشتري قطعتين ويصنعهم على إيده بنفسه، هذا يتطلب منه أن يذهب إلى مصنع، ساب المكتبة والأماكن المكيفة وذهب ليعمل عاملا تحت يد عامل خبير في مصنع، لبس البدلة السوداء الأفرول وقعد سنين يعمل تحت يد هذا العامل الخبير. يقول كنت أصنع له الشاي وأقوم بخدمته كأحسن ما يكون، يخلص له عشان يعطي شيئا من الخبرة، لغاية ما عرف إزاي بيصنعه فصنع هاتين القطعتين، ثم أعاد عمل المحرك وذهب به إلى رئيس البعثة حاكم اليابان آنذاك. عرف القصة، بعث له من ماله الخاص وليس من ميزانية الدولة 5000 جنيه انجليزي ذهب، فاشترى 10 مواتير قديمة وبدأ يعيد إصلاحها من جديد. ثم طلب حاكم اليابان مقابلته فأخذ هذه المواتير، ثم ذهب إلى اليابان ورفض أن يقابل الحاكم حتى يصنع مطورا يكتب عليه صنع في اليابان، فاستغرق العمل 9 سنين ليصنع مطورا من الألف إلى الياء 9 سنين. ثم بعدما صنع هذا المطور أخبر الحكومة، ثم أخذ موعدا لمقابلة الحاكم الأعلى، فدخل في قصر الحكومة في قصر الحاكم وهو والمطور يعمل، فدخل الحاكم وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، وكان هذا هو سر قوة اليابان. النهاردة بنتعلل، اقتصاد واقع، مفيش فلوس، كل واحد فينا بدور هياخد ايه، سؤال الموظفين النهاردة على الدوام العلاوة 10 ولا 15 ولا 20، اللي عاملين اعتصام عند قصر الرئاسة عايزين 30%، كل فئة واقفة عايزة اعتصام علشان كذا، ومتى تنهض البلد؟ معلوم ان كل فرض عليه وله، عليك واجب ولك حق، قبل ان تطالب بما لك لابد ان تؤدي ما عليك. اي واحد في الدنيا بروح يشتغل عند واحد ما بقولوش انا اعمل دي ب100 جنيه اديني ال100 جنيه، ده بيشتغل الاول وبعد ما يخلص عمل نتحاسب نشوف العمل تم انجز على خير تمام، خلاص فلوسك اهي. فكذلك الحال، اين دور الشعب؟ النهارده بحزب الرئيس، هو بقاله كم ساعة ماسك الحكم؟ كم ساعة مسك مرسي؟ بقاله سنين مثلا عشان نحاكمه النهارده؟ امبارح بالامس واحد يقول احنا هنحاسبه وبقاله اسبوع ماسك ولا قد ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ واين دور الشعب؟ والنهارده يعني الحاكم ده ماذا سيصنع بمفرده؟ يعني لو قالنا عمر بن الخطاب ولا صلاح الدين ولا قطز ولا غيره، ماذا يصنع بمفرده وطوله وعرضه؟ الحاكم لا يكون حاكما إلا على شعب، والقائد إلا على جنود، والولي إلا على من تحت يده من رعية، والرعية عليها دور. لابد من التكامل بين الكبير والصغير، لابد أن يؤدي الشعب دوره، كل واحد فينا لابد أن يرعى أن يقوم بدوره تجاه الآخرين. النهارده اللي بيحصل منتهى المهزلة، هذه الحرب الكلامية التي لا تهدأ. النهارده من أول ما مرسي فاز، شوفوا كده برامج التلفزيون بتتكلم على إيه، الفوضى اللي شغالة، والإعلاميين الذين لا هم لهم إلا إثارة الفوضى والبلبلة وإشغال الناس بقضايا لا تؤخر ولا بل لا تقدم بل تؤخر، وأغلبها شائعات لا قيمة لها ولا سند لها من صحة، ولا تأتي على قدمي حق بل لا على قدم حق وقدم باطل، بل كلها قدمي باطل من غير دليل ولا بينة، واتهام الناس وأمر بمعروف ونهي عن منكر وقتل فلان وعلان، وهذا كله لا دليل له، لكن إشاعة الفوضى والبلبلة، وافتح الدنيا كلام، والكلمة النهاردة تخرج من فمك كلمة فتعود إليك 100 كلمة، وهكذا. لكن شعب ديدنه الكلام لا يمكن أن يتقدم، لا يمكن أن ينهض. الله عز وجل جعل لابن آدم أذنان ولسان ليتكلم نصف ما يسمع عشان يكون في عمل وإنجاز. كثير من الصحابة الكرام كانوا يعملون في صمت. زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم قبل عمر ومات قبل عمر، وكان يؤثر الصمت على الكلام، كان هذا منهجه في الحياة، الأفعال لا الأقوال، الأمر ما ترى لا ما تسمع. ومات قبل عمر، فندم عليه عمر ندما شديدا، مات على يد رجل في حروب الردة، ثم أسلم هذا الرجل بعد، فالتقى الرجل عمر فقال أنت الذي قتلت زيد؟ قال يا ابن، وكان يومئذ كافرا ثم أسلم، قال يا ابن الخطاب أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي. فقال له لو عزاني أحد بمثل ما عزيتني ما ندمت عليه. وكان عمر كلما تذكره قال أسلم قبلي ومات قبلي ونال الشهادة دوني. إنما فالحال هنا أن المرء ينبغي عليه أن يدرك مواقع قدمه، يعني نهاية هذه الحرب الكلامية التي لا تنتهي، نهايتها إيه؟ أن تأكل الأخضر واليابس. وبعدين لدينا أمر لابد أن يعيه كل إنسان، الفتنة عندما تشعل نارها لا تفرق بين من آثارها ولا من وجهت لهم، إنما تأكل الأخضر واليابس. والله عز وجل قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيها الناس أربعوا على أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ليلة النصف من شعبان رب العباد يطلع إلى جميع خلقه فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح. ونحن على مقدم شهر كريم لم يكن شهر النوم والراحة، إنما كان شهر العمل والجهاد والكفاح. أغلب غزوات رسول الله كانت في شهر رمضان، وحتى يوم الجمعة لم يكن في صدر الإسلام يوم راحة ولا عطلة، إنما كان يوم عمل، وهذا واضح من سياق القرآن الكريم. الله عز وجل قال في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نوري للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا، يعني أين كانوا عندما يقول الله اتركوا البيع واذهبوا إلى الصلاة؟ كانوا فين؟ نايمين سهران للفجر، وينام قبل الفجر، ما يصليش الفجر يعني، وينام قبل الفجر وقوم قبل الجمعة ب5 دقائق، يستحمى أو ما يستحمش يصلي الجمعة ويروح ينام تاني. أي همة هذه؟ هذه همة البهائم، همة الحيوانات. لكن الصدر الأول لم يكن كذلك. الله قال إذا نوري للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال أهل التفسير كان يوم الجمعة في صدر الإسلام يوم عمل، يعني الأسبوع كله والحياة كلها كانت موقوفة على العمل. وبالعمل ساد الصحابة الكرام، لكن يوم أن تخلف الناس عن هذه المفاهيم السامية، يوم أن آل بنا الحال إلى ما نحن عليه، إذا كان شعب اليابان كل موظف عطل دولته ساعتين مجانا، يعني بيصف في العمل 10 ساعات. التقارير العالمية تفيد أن موظف أوروبا بيصف من 8 ساعات 7.5 لـ8.25 عمل صافي، يعني بصفي 7 ساعات و30 دقيقة أو 8 ساعات إلى 15 دقيقة عمل صافي. النهاردة الموظف العربي في عموم الوطن العربي للأسف بصف من 8 ساعات، دي تقارير عالمية، بصف من 8 ساعات أقل من ساعة. اللي قاعدة تفصص البسلة واللوبيا في وأنا دخلت مرة مصلحة حكومية أخلص ورق، صاحبتنا طلعت علبة المكياج وقاعدة تسرح في نفسها، والله زي ما بقول كده حاجة تجنن، سبحان ربي. واللي قاعد يفطر ويتكلم في شاي، واللي مش عارف ايه بيعملوا ايه دول، وبيقبضوا مرتبات على ايه، وعايزين حوافز ورواتب عالية ليه؟ ما ده حال الشعب كله. واللي قاعد في بيته ما بيشتغلش، واللي الدفتر حضور وانصرف عاطي 50 جنيه وبيتقبض له، والشباب اللي قاعدين على القهاوي النهاردة، يعني نحن نشيد بشبابنا الذين دفعوا الظلم عن وجه مصر وأرادوا أن يسعدوا مصر بدولة عادلة، لكن في المقابل في آلاف وملايين الشباب مشي كده بالليل بعد 12 بالليل وتفرج على القهاوي ما فيش كرسي فاضي. واحد بتاعه بيقول لي الكرسي بيعمل لي في اليوم 50 جنيه، الكرسي الواحد، يعني لو عنده مثلا 100 كرسي في اليوم اضرب في 50 جنيه، يعني خش في 5000 تقريبا، يعني يوم واحد. الفلوس دي بتتصرف على ايه؟ على القهوة والشاي والشيشة ولعب الضمنة والشطرنج. انتوا عايزين الامة تتقدم ازاي؟ باي وجه نريد لانفسنا الرفعة في الحياة؟ مش ده شباب البلد؟ مش ده الشباب اللي موجود في البلد بيعمل ايه ده؟ ثم عايزين حاكم مرسي عمل ايه ما عملش ايه؟ سبحان ربي. مرسي ده يعني لو كان نازل من السماء، لو كان عنده قوة جبريل، عنده 7000 جناح وطول وعرض، مش هيعمل حاجة، لن يصنع شيئا لشعب كسول آثر الراحة على العمل. لابد من الحركة والحياة، هذا هو العمل الذي ينادي به وإليه الإسلام. ولن تسعد مصر ولا يسعد العالم العربي وأمة الإسلام وحالها هكذا. لابد من العمل والحركة والنشاط، لابد أن يسعى كل إنسان أن يقدم ما عليه أولا، وإلا فلن نحرك ساكنا ولن تتحرك الناس عما هم عليه، فهذا سيثمر قطعا ضعف التدين وفساد الأخلاق وضياع الثروة، ولن تقوم للبلد قائمة. لكن إن راعى كل إنسان ضميره وقبل ضميره ربه الذي يراقب عمله في الليل والنهار، أعتقد أن اليد الواحدة لا تصنع شيئا، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أشار بالتضافر والتكاتف والتداخل، فقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه لنكون يدا واحدة لنحدث هذا التداخل فيما بيننا، فنتعاون جميعا على البر والتقوى والعمل الصالح. فإن لم نحسن هذا الفهم ومن ثم تطبيقه في واقع الحياة، فقل على الدنيا السلام، وسيؤول بنا الحال أسوأ مما نحن فيه، وسنعيش في هذه الفوضى الخلاقة التي تعبث أيد خبيثة بهذا الشعب والوطن من خلال هذه العقول الفارغة التي لا تعي فهم الواقع. ومن ثم التحرك نحو الأصلح ودفع الشائعات والتفرغ إلى العمل، كل هذا مطلوب من كل واحد فينا على حدة، الكبير قبل الصغير والرفيع قبل الوضيع. الإسلام يحترم العمل أيا ما كان نوعه، ما دام عملا حلالا شريفا يكف الإنسان عن سؤال الناس واستجدائهم. حتى عامل اللي سلك المجاري في الشوارع له قيمة في الإسلام، لأنه يعمل عملا حلالا. لكن السرقة والرشوة والبلطجة والتعدي، وأسوأ من هذا كله أن يجلس الإنسان فارغا في بيته ويريد من يعوله. أسوأ حاجة أن قالوا هندي بدل بطالة للشباب العاطل، ده كلام فارغ، هذا قرار سيء، لأنه يكرس. أنا لي صديق شغال في السعودية مدير شركة كبيرة هنا، بقول لما نزلوا أمر السعودة بعتوا لي قرابة 200 واحد سعودي، عشان هما بيدلهم هناك بدل بطالة 3000 ريال للشباب السعودي، فبقول بعتوا لي تقريبا 300 على ما أذكر، بقول صفنا منهم 25 ينفع ويشتغل، الباقي لا يصلح أن يقوم بأي عمل فاسد تماما، ما عندوش أي مقومات. بقول خدنا 25، خلصت ملفاتهم ومضيت عليها وأشرتها، وبعدين نزلت أجازة، قبل منزل بثلاث أيام 12 منهم استقالوا، هو بيديله في الشهر 5000 ريال، هو بياخد بدل بطالة وقاعد في بيته كام 3000 ريال، يشتغل ليه؟ ما يقعد في بيته مرتاح أحسن، في داهية 2000 ريال، لكن قاعد صايع وبياخد 3000 ريال. بقول نزلت هنا أول أسبوع 5 ريجو مش عارف إيه، بقول قبل ما أرجع ما فضلش غير 2 فقط هم اللي اشتغلوا. فهذا قرار سيء جدا، عايز أخد بدل اديله عمل معين، أي عمل. أعتقد إن البلد فيها آلاف الفرص من الأعمال، لكن كل واحد من الشباب عايز غرفة مكيفة ومكتب فارغ واشتغل بدرجة وكيل وزارة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بالرجل الذي كان يحتطب وقال له هذا خير لك من استجداء الناس. كان رجل في المسجد يصلي، وكلما صلى قبل أن يخدم صلاته خرج مسرعا. ليه؟ كان بيشتغل فلاح، إيده خشنة، الفاس والشؤرف والشرشرة ما أصر في إيده، فخاف لما يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بخشونة يده هذه تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنبي فيهم مسكه، كان تخرج بدري ليه؟ فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه اليد الخشنة اللي مش نعمة، اللي مش نعمة، التي لم تألف النعمة، هذه يد يحبها الله ورسوله. هذا هو منهج الإسلام، عايزين نتحرك ونشتغل ونبني بلادنا ونتكاتف فيما بيننا ونقلل الكلام شوية، لأن هذا الكلام من يتكلم لا يعمل، من يتكلم لا يعمل، وهذه الحرب الكلامية لن تؤتي ثمارها بالإيجاب أبدا، إنما ستأتي قطعا على البلاد بالسلب، ولن تفرق الفتن بين صالح وطالح، إنما ستأخذ في طريقها كل من تلقاه. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا في العاجل والآجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، المسلم فرض من كل، وشعور المسلم بأخيه المسلم في كل مكان من أرض الله عز وجل أمر حتم ولازم عليه بواجب الأخوة التي أطلقها الله عز وجل بيننا، إنما المؤمنون إخوة. وإخواننا في سوريا يذبحون ذبح الخراف على مرأى ومسمع من العالم، وهذه الحرب العنصرية الآثمة تشتد ضراوتها، لا أقول كل يوم بل كل ساعة، والعالم العربي فضلا عن العالم الذي يتشدق بالحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان يرى ويسمع ولا تحرك. فإذا كانت قلوب أهل الإيمان لا تتحرك فعلى الدنيا السلام، وما أقل من أن يقدم المسلم دعوة صادقة، وسلاح الدعاء من أمضى الأسلحة، ولا يعرف سره إلا الله تبارك وتعالى، أن يدعو لإخوانه في سوريا الذين يموتون جوعا تحت النار، من لم يمت بالنار يموت بقلة الطعام والدواء والشراب، لا يجدون الماء حتى الماء العافن في المجاري والترع والقنوات يشربونه، حبسوا عنهم كل شيء ثم يقتلونهم برا وبحرا وجوا، قاتلهم الله عز وجل. فلا تنسوا إخوانكم في سوريا بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ونحن في أيام فاضلة عل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يقيل عثرتهم وأن يعجل بهلاك عدوه وعدوهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فاطعمهم، عراة فاكسهم، عالة فاحملهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم عدوك بشار وجنده يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ارزق عبدك مرسي بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ارزقه بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.